أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثالث على الاستدلال بصحيح الزرارة الثالثة، وانتهى الكلام إلى أن المحقق العراقي الذي هو ذكر هذا الاعتراض أجاب عنه وناقش في الجواب. ذكرنا الجواب وذكرنا المناقشة، ولاحظنا على الجواب أنه إذا كان البناء على التمسك بالأصل المثبت بالرغم من عدم حجية الأصل المثبت، لكنه يبنى على حجية هذا الاستصحاب المثبت في محل الكلام بدلالة الاقتضاء وصونا لكلام المتكلم عن اللغوية، هكذا ذكر، يعني يفهم من كلام هذا المعنى أنه صونا لكلام المتكلم بهذه الرواية عن اللغوية، لا بد أن نلتزم بأن الاستصحاب حجة، استصحاب المثبت، لأن الأصل المثبت حجيته ليست بدليل عقلي حتى لا تكون قابلة للتخصيص بالدليل، وإنما هي باعتبار أنه لا دليل على ماذا، على حجية الأصل المثبت. فلتكن هذه الرواية عندما طبقت الاستصحاب في محل الكلام هي الدليل على حجية هذا الاستصحاب المثبت، فنلتزم بذلك في محل الكلام. هذا الجواب يلاحظ عليه شيء آخر غير ما ذكره من المناقشة، وهو ماذا؟ وهو أنه الأمر لا ينحصر بذلك، لا ينحصر بذلك. لماذا نحن نحشر أنفسنا في زاوية ضيقة ونلتزم بأن الإمام عليه السلام طبق كبرى الاستصحاب في محل الكلام حتى نضطر ونقول بأن الاستصحاب بالرغم من كونه مثبت هو الإمام طبقه في الرواية، فلا بد أن يكون هذا دليلا على حجية هذا الاستصحاب المثبت؟ لا، لنقل كما ذكر بعض المحققين بأنه لنقل أن الرواية ناظرة لمن ناظرة إلى قاعدة اليقين في باب تفريغ الذمة، لتكون الرواية ناظرة إلى ذلك، والإمام عليه السلام بصدد تطبيق هذه القاعدة في محل الكلام وليس له نظر إلى الاستصحاب، وبذلك لا نقع في محذور الالتزام بحجية الأصل المثبت. القضية ليست منحصرة بهذا، إذا كان البناء على صون كلام المتكلم الحكيم عن اللغوية فيمكن رفع اللغوية بالالتزام بأن الرواية ناظرة إلى تطبيق كبرى قاعدة اليقين في باب تفريغ الذمة. هذا الملاحظة على الجواب. وأما المناقشة التي ذكرها فالملاحظة عليها وأنه ذكر بأن في مناقشته ذكر بأن الالتزام بحجية أصل مثبت يتوقف، وإنما يعقل كما عبر، إنما يعقل فيما إذا فرضنا وجود تعبد وتنزيل في مرتبة شنو سابقة، وجود تعبد وتنزيل في مرتبة سابقة، حتى يكون إجراء هذا الاستصحاب، حتى يكون إجراء هذا الاستصحاب مقبولا ومعقولا لترتيب ذلك الأثر الشرعي الثابت بماذا؟ بالتعبد الشرعي والتنزيل. ذلك الأثر الشرعي الثابت بالتعبد والتنزيل، و مثل لذلك فرضية نبات اللحية، استصحاب حياة الزيد هذا أصلا مثبت. لماذا؟ لأن نبات اللحية أثر تكويني لمن لبقاء زيد حيا، وإجراء استصحاب حياة الزيد لإثبات نبات اللحية هذا يكون أصلا شنو مثبتا وليس حجة. لكي نجعل هذا الأصل حجة يقول لابد أن نفترض في مرتبة سابقة أن الشارع عبدنا بنبات اللحية، تعبد بماذا؟ بنبات اللحية، بحيث نبات اللحية يخرج عن كونه أثرا تكوينيا للمستصحاب، وإنما يكون أثرا شرعيا للمستصحاب. عبدنا بنبات اللحية، فإذا ثبت التعبد في مرحلة سابقة بالأثر بنبات اللحية، بالأثر التكويني بنبات اللحية في هذا المثال، في هذه الحالة لا مانع من أن يجري استصحاب الحياة لإثبات هذا الأثر، لأنه حينئذ يخرج عن كونه أصلا مثبتا. نحن لا نريد أن نثبت به أثرا تكوينيا أو لازما عقليا حتى يكون أصلا مثبتا، وإنما نخرجه عن ذلك ونجعله مثبتا لأثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي ثابت بالتنزيل، ثابت بالتعبد في مرحلة سابقة. في هذه الحالة يقول يعقل أن نلتزم بحجية الأصل المثبت. فإذا معقولية الأصل المثبت يقول تتوقف على افتراض تعبد وتنزيل في مرتبة سابقة. وقال لإتمام مناقشته، قال بأن هذا لا يتحقق في محل الكلام، لأنه في محل الكلام نحن ماذا نريد أن نستصحب؟ نستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا المستصحب. خب، لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة. خب، هذا أشكل عليه بأن هذا الاستصحاب بلحاظ ذلك يكون أصلا شنو؟ مثبتا، لأن كون الركعة الرابعة هذا من لوازم المستصحب، من لوازم عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فتكون الركعة الجديدة ركعة رابعة، لكن هذا لازم لا يثبت بهذا الاستصحاب. إذا كان بنا نطبق عليه هذه الفكرة ونريد أن نقول أن هذا الأصل بالرغم من كونه مثبت يكون حجة، لكي نتعقل حجية هذا الاستصحاب المثبت لابد أن نفترض ماذا؟ تعبد وتنزيل في مرتبة سابقة. بماذا تعبد؟ تعبد بهذا الأثر كما في نبات اللحية. تعبد بماذا؟ هناك كان بنبات اللحية باعتباره الأثر التكويني، فيخرج الاستصحاب عن كونه أصلا مثبتا. هنا أيضا يكون هناك تعبد بماذا؟ بأن الركعة الجديدة هي الركعة شنو؟ الرابعة. الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة، لا بد من فرض ذلك. يقول إذا افترضنا ذلك حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن التعبد بأن الركعة الجديدة التي سيقوم ويضيفها هي الركعة الرابعة معناه أنه أصبح عالما بالتعبد بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، ومعه لا مجال للاستصحاب لانتفاء موضوعه وهو الشك، لأن التعبد بأن الركعة التي سيضيفها هي الركعة الرابعة يعبدنا الشارع بذلك معناه أنه يعبدنا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، وإذا عبدنا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة لا مجال لإجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب موضوعه الشك، والمفروض أن هذا الشك بهذا التعبد انتفى فلا يجري الاستصحاب. وبالتالي المناقشة في ذلك هي هذا، أنه في المقام لا يجري الاستصحاب ولا يمكن إجراء الاستصحاب. هذه المناقشة يعني أعدناها لكي يتضح الجواب عنها. الجواب عن هذه المناقشة هو أنه إذا سلمنا هذا الذي ذكر من أن تعقل حجية الأصل المثبت موقوف على ما ذكره من ماذا؟ من افتراض تعبد وتنزيل في المرتبة السابقة. نفترض أن هذا أمر مسلم، بناء على ذلك حينئذ نقول أنه لا يراد بالتعبد الذي تتوقف عليه معقولية حجية الأصل المثبت، لا يراد بالتعبد في المثال السابق في مثال استصحاب حياة زيد، لا يراد به التعبد بنبات اللحية بالفعل، ليس هذا هو المراد. ليس المراد هو التعبد بنبات اللحية بالفعل، وإلا التعبد بنبات اللحية بالفعل حينئذ لا تبقى حاجة لإجراء استصحاب الحياة. إذن لماذا نجر استصحاب الحياة؟ إذا فرضنا أن الشارع عبدنا بنبات اللحية وصلنا إلى مقصودنا بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى إجراء استصحاب بقاء الحياة. نحن إنما نجر استصحاب بقاء الحياة لكي نثبت ماذا؟ نبات اللحية. وهذا أصل مثبت، فنقول لابد ماذا؟ أن نفترض التعبد في مرتبة سابقة بماذا؟ بنبات اللحية. لكن ليس المقصود بذلك هو التعبد بنبات اللحية بالفعل، لأن التعبد بنبات اللحية بالفعل يلغي الحاجة إلى إجراء استصحاب الحياة، فلا يبقى هناك مجال لاستصحاب الحياة. وإنما المقصود بذلك على تقدير تسليم هذا المدعى، المقصود هو ماذا؟ هو التعبد بنبات اللحية على تقدير الحياة، مو التعبد بنبات اللحية بالفعل. إذا عبدنا بالفعل بنبات اللحية ما قحل الاستصحاب بعد استصحاب بقاء الحياة، وإنما المقصود بذلك ماذا؟ التعبد بنبات اللحية على تقدير الحياة. ومن هنا نحتاج إلى استصحاب ماذا؟ بقاء الحياة، إلى استصحاب الحياة لكي نثبت ماذا؟ نبات اللحية كأثر شرعي ثابت لهذا المستصحاب بناء على التعبد والتنزيل. فالمقصود هذا، المقصود هو التعبد بنبات اللحية على تقدير الحياة. هذا المعنى إذا طبقناه في محل الكلام تبقى الحاجة للاستصحاب. ما يقدر يقول حينئذ في المناقشة بأنه إذا عبدنا بأن هذه الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة حينئذ لا تبقى حاجة، لا معنى لجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأنه ينتفي الشك الذي هو موضوع الاستصحاب. نقول لا، لأن المقصود بالتعبد في المقام هو التعبد بأن هذه الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة على تقدير عدم الاتيان بالركعة الرابعة. الشارع لا يعبدنا بأن هذه الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة بالفعل، وإنما يعبدنا بأن هذه الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة على تقدير عدم الاتيان بالركعة الشنو الرابعة. هذا التقدير نحتاج إلى الاستصحاب لإثباته. كيف نثبت بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة على تقدير أن لا يأتي بالركعة عدم الاتيان بالركعة الرابعة؟ هذا عدم الاتيان نحتاج لإثباته إلى ماذا؟ إلى إجراء استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. فإذا أجرينا استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يترتب عليه الأثر، وهو ماذا؟ وهو أن هذه الركعة الجديدة هي الركعة شنو؟ الرابعة بعد فرض التعبد. فإذا المناقشة في أن افتراض التعبد في محل كلامنا يختلف عن افتراض التعبد في مثال ماذا؟ نبات اللحية. هذه المناقشة لا، الظاهر أنها غير تامة، لأن المقصود ليس هو التعبد بالأثر التكويني أو العقلي بالفعل، وإنما المقصود هو التعبد به على تقدير. في مثال نبات اللحية التعبد بنبات اللحية على تقدير الحياة، فنحتاج لاستصحاب ماذا؟ بقاء زيد حياً. وفي محل الكلام التعبد إنما هو بماذا؟ بأن هذه الركعة الجديدة هي الركعة الرابعة على تقدير عدم الإتيان بالركعة الرابعة. ولذا تبقى الحاجة إلى الاستصحاب موجودة وقائمة، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يترتب عليه ماذا؟ أن الركعة التي بيده هي الركعة الرابعة بناء على ثبوت هذا التعبد والتنزيل. هذه هي يعني الملاحظة على ماذا؟ على هذه المناقشة. زين، من هنا يتبين عدم تمامية جواب المحقق العراقي عن هذا الاعتراض، أن الجواب الذي ذكره عن هذا الاعتراض غير تام، كما أن الجواب الثاني للسيد الخوي قدس الله نفسه عن هذا الاعتراض أيضا تقدم ماذا؟ عدم تماميته. نعم، ما ذكره السيد الخوي في الجواب الأول هذا الظاهر أنه يعني يكون تاما بناء على إتمامه فقهيا بدعوى أن الأدلة ليس لها ظهور في اعتبار واشتراط أن يقع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة بعنوان أنها شنو ركعة رابعة، لا يظهر من الأدلة ذلك، هذا بعنوان أنها ركعة رابعة لا يظهر من الأدلة ذلك، وإنما الظاهر من الأدلة هو ما قاله السيد الخوي قدس الله نفسه من ماذا؟ من اشتراط الترتيب، بمعنى أن يقع التشهد الأخير والتسليم بعد الركعات الأربع، أن يقع التشهد والتسليم بعد الركعات الشنو الأربع، وهذا إذا هو قام وأضاف إليها أخرى وجاء بالتشهد والتسليم يقطع بأن التشهد والتسليم وقعا في محلهما الشرعي المقرر شرعا، لأنهما وقعا بعد شنو الركعات الأربع، قطعا بعد الركعات الأربع وقعا، سغاية الأمر ما يدري أنه وقع بعد الركعات الأربع الآن أو شنو أو قبل كذا، لكن بالنتيجة البعدية تصدق أنه جاء بهما بعد ماذا؟ بعد الركعات الأربع، هذا هو المعتبر. إذن بإمكان هذا الشاك بين الثلاث والأربع أن يقوم فيضيف إليها أخرى ويأتي بالتشهد والتسليم، ويحرز أن التشهد والتسليم الذي جاء بهما وقع في محلهما المقرر شرعا، فلا داعي للاستشكال في صحة الصلاة من هذه الجهة، فحينئذ هذا يكون هو الجواب عن ماذا؟ عن الاعتراض الثالث. من هنا يتبين إذا لخص كلامنا اللي ذكرناه كله، يتبين حال الاعتراضات الثلاثة على الاستدلال بالصحيحة الثالثة لزرارة، وأن هذه الاعتراضات بعضها تام وبعضها غير تام. الاعتراض الأول غير تام أجبنا عنه، الاعتراض الثالث وهذا الأخير أجبنا الآن عنه، لأنه مبني كما قلنا على افتراض أن التشهد والتسليم يشترط الإتيان بهما في الركعة الرابعة بعنوان أنها الركعة الرابعة، وقلنا أن هذا فقهيا الظاهر أنه غير ثابت. يبقى الاعتراض الثاني الذي اعترض به الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالصحيحة صحيحة زرارة الثالثة، هذا الاعتراض تبين مما تقدم أن كل الأجوبة التي قيلت للمحقق الخراساني المحقق العراقي أنها غير تامة، ولذا يبقى هذا الاعتراض على الاستدلال بالصحيحة الثالثة على حاله. زين، هذا هو حال الرواية صحيحة زرارة الثالثة، وتبين بأنه لا يصح الاستدلال بها على الاستصحاب. الرواية الرابعة التي ذكروها هي رواية إسحاق بن عمار المروية في الفقيه، ونقلها الشيخ صاحب الوسائل في الجزء الثامن في الباب الثامن من أبواب الخلل في الصلاة الحديث الثاني. الرواية هكذا نقلها في الوسائل نقلا عن الفقيه، قال وبإسناده أي الشيخ الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين، قال قلت هذا أصل، قال نعم هذا أصل، إذا شككت فابني على اليقين، هذه هي الرواية. هذه الرواية فيها كلام في السند، وفيها كلام في كيفية الاستدلال بها على الاستصحاب، يعني في الاستدلال بها على الاستصحاب. بالنسبة للسند، الرواية السيد الخوي وغيره عبروا عنها بالموثقة، لكن قد يستشكل في سند الرواية من جهتين. الجهة الأولى هو أن ظاهر كلام صاحب الكفاية عندما نقل الرواية عن الفقيه هو أن الشيخ الصدوق يرويها بسنده عن ماذا؟ عن إسحاق بن عمار. فإذا فرضنا أن السند، أن طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار في المشيخة صحيح، حينئذ تثبت صحة شنو؟ الرواية، وباعتبار إسحاق بن عمار فتكون موثقة. لأن قال في الوسائل، قال وبإسناده، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار. ظاهر هذا الكلام أن الشيخ الصدوق في الفقيه بدأ السند، سند الرواية بماذا؟ بإسحاق بن عمار، وذكر طريقه إليه في المشيخة كما هي العادة. لكن بعد مراجعة الفقيه تبين أن الموجود في الفقيه هو ماذا؟ هو قوله وروي عن إسحاق بن عمار، مو أنه يبدأ السند بماذا كما هي العادة بإسحاق بن عمار، وإنما يقول روي عن إسحاق بن عمار ثم يذكر الرواية. هاي روي عن إسحاق بن عمار هل نفهم منها يعني أن حالها حال ما إذا بدأ السند بإسحاق بن عمار في شمول الطريق الذي ذكره في المشيخة لكل منهما، أو لا بد من التفريق بين نوعين من العبارة، بين أن يقول الشيخ الصدوق روي عن فلان ثم يذكر في المشيخة طريق إلى فلان، وبين أن يبدأ السند بفلان والطريق موجود في المشيخة إلى فلان، هل نفرق بينهما أو لا؟ الاعتراض الأول يقول أنه لا بد من التفريق بينهما، لأنه ظاهر كلام الشيخ الصدوق في المشيخة لا يشمل مثل هذه العبارة، وإنما يشمل ماذا؟ ما يبدأ السند به بالبراوي الذي وضع طريقا لكتابه في المشيخة. فإذا قال إسحاق بن عمار قال كذا، هذا يشمله الطريق المذكور في المشيخة، وأما إذا قال روي عن إسحاق بن عمار هذا لا يشمله ذلك ما يذكره في المشيخة، من أن ما يرويه عن إسحاق بن عمار فطريقي إليه مثلا كذا 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 إلى آخر. يقول هذا لا يشمل إلا العبارة إلا ما إذا بدأ السند بإسحاق بن عمار، وما إذا قال روي عن إسحاق بن عمار هذا ما يشمل الطريق. وعلى هذا الأساس، بناء على هذا الاعتراض، تكون الرواية حينئذ مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها، حتى إذا صح طريق الشيخ الصدوق المن إلى إسحاق بن عمار. هذا الاعتراض الظاهر أنه يمكن، يعني يمكن التأمل فيه باعتبار أن العبارة المذكورة في المشيخة ظاهرا تشمل كل منهما. الموجود في المشيخة هو قال وما كان فيه عن إسحاق بن عمار، وما كان فيه يعني في الكتاب عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي وكذا وكذا إلى آخره. الظاهر أن هذه العبارة تشمل كل منهما، إذ يصدق على هذه العبارة روي عن إسحاق بن عمار أنه في 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 الكتاب عن إسحاق، وما كان فيه عن إسحاق، هذا كان فيه عن ماذا؟ عن إسحاق، يشمل كل منهما ظاهرا. يعني لا داعي للتوقف في ماذا؟ في شمول الطريق لكل منهما، وظاهر أن العمل على هذا، يعني لم يتوقفوا في ماذا؟ في جعل الطريق شاملا لماذا؟ لهذه الرواية وأمثال هذه الرواية وكذا الطرق الأخرى. لا يفرق بين أن يقول الشيخ الصدوق زرارة عن كذا وبين أن يقول روي عن ماذا؟ عن زرارة. في كل منهما الطريق الذي يذكره في المشيخ عن زرارة يشمل كلا منهما. هذا الاعتراض الأول، والظاهر أنه غير تام. الاعتراض السند الثاني هو أن يقال أن طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار هو فيه مشكلة سندية، لأن طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما في المشيخة هو أبوه والد الشيخ الصدوق عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان. هذا طريق إلى ماذا؟ إلى كتاب إسحاق بن عمار. هذا الطريق يعني الموجود به موجود به علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل أكو بكلام، هناك في كلام كثير علي بن إسماعيل، كلام في أنه من هو علي بن إسماعيل، من هو، مردد بين أشخاص بعضهم لم تثبت ماذا وثاقتهم، وبعضهم ثبتت مثلا وثاقتهم. فأكو كلام في علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة، في هذه الطبقة، بحيث يكون يروي عنه ماذا، يروي عنه الحميري الابن يعني عبد الله بن جعفر الحميري، وهو يروي عن ماذا، عن صفوان. من هو المقصود بعلي بن إسماعيل في المقام؟ علي بن إسماعيل بعضهم شخص بأن علي بن إسماعيل الواقع في هذا السند هو علي بن إسماعيل بن عيسى، علي بن إسماعيل بن عيسى، وهذا علي بن إسماعيل بن عيسى ما ثابت وثاقته حتى إلى لو فرضنا شخصنا أنه علي بن إسماعيل ابن عيسى، فهو ممن لم تثبت وثاقته إلا بناء على ماذا، على كونه من رجال كامل الزيارات ومع الإيمان بالكبرى التي تقول أن كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات فهو شنو، فهو ثقة، وهذه لا نؤمن بها. فحتى لو فرضنا ثبت أن علي بن إسماعيل في الرواية هو علي بن إسماعيل بن عيسى، فالظاهر أن علي بن إسماعيل بن عيسى لم تثبت وثاقته. احتمال آخر أن المقصود به هو علي بن إسماعيل السندي، وذهب إلى ذلك أيضا بعض المحققين أن المراد به هو علي بن إسماعيل السندي، وأثبت وثاقته بناء على ماذا، على كلام نقلناه مرارا عن الكشي، ذكره الكشي في رجاله نقلا عن ماذا، يعني نقلا عن نصر بن الصباح، نقل الكشي في رجاله عن نصر بن الصباح تحت عنوان علي بن إسماعيل، أن نصر بن الصباح يقول أن علي بن إسماعيل ثقة، وهو علي بن إسماعيل السندي، لقب إسماعيل بالسندي. هذا تقريبا نص عبارة الكشي، علي بن إسماعيل يقول ثقة، وهو يعني هذا علي بن إسماعيل بهذا العنوان عند الإطلاق يراد به يقول علي بن إسماعيل السندي، لقب إسماعيل أبوه لقب بماذا، بالسندي، فيكون علي بن إسماعيل شنو، السندي، والسندي لقب لمن، لأبيه إسماعيل، ونص على وثاقته. هذا ما نقله الشيخ الكشي عن نصر ابن ماذا، ابن الصباح. هذه العبارة تنفع أولا في تعيين أن علي بن إسماعيل بهذا العنوان وعند الإطلاق والوارد في الروايات بهذا العنوان يراد به ماذا، علي بن إسماعيل منه السندي، فهذه المشكلة تنحل أنه شخصنا أن المراد به هو علي بن إسماعيل السندي. وثانيا أنه وثقه، توثيق المن، توثيق لعلي بن إسماعيل اللي هو يقول بأن المراد به هو ماذا، هو السندي. هذا هم احتمال موجود وقائم في هذه في علي بن إسماعيل موجود في روايتنا. هذا طبعا يعتمد على ماذا، على الاعتماد على كلام ماذا، نصر بن الصباح الذي ينقله الكشي عنه في كتابه. نصر بن الصباح ما ثابت وثاقته، بل قيل بأنه كان مغاليا، الشيخ عبارة في حق أنه مغالي، لكن يعني نص على وثاقته ما موجودة، اللهم إلا أن يتشبث بماذا، بدعوى اعتماد الكشي ماذا عليه، وهذه الدعوة غير بعيدة لمن يراجع كتاب الكشي، ينقل آراء، يهتم بأمره، يهتم بآرائه، ويرتب أثر على آرائه حسب الظاهر. فاعتماد الكشي عليه لعله ظاهر من ماذا، في كتابه، فإذا اكتفينا بهذا الاعتماد وقلنا أن الكشي لا يعتمد على شخص ضعيف، شخص يشك في وثاقته وصحة كذا ما ينقله مثلا، ولا يعتمد عليه عادة، يعتمد على شخص يمكن الاعتماد عليه. فاعتماد الكشي حينئذ إذا قلنا بذلك يمكن جعل دليل على ماذا؟ على إمكان الاعتماد على الأقل، على ماذا؟ على نصر ابن الصباح والاعتناء بقول أقواله والأخذ بآرائه. إذن له آراء كثيرة في ماذا؟ في علم الرجال، طالما ذكرها الكشي واعتنى بها كما قلنا. فإذا هذا الاعتماد واحد اكتفى به حينئذ يمكن ماذا؟ إثبات كلا الأمرين، يعني هم وثاقة علي بن إسماعيل وهم كون المراد به عند الإطلاق وعندما يذكر بهذا العنوان كون المراد به وماذا هو السندي. لكن قد يقال في خصوص عبارة الكشي بأنه نسخ رجال الكشي مختلفة اختلاف كبير جدا. في بعض نسخ الكشي رجال الكشي الموجود هو هاي السندي، هاي العبارة التي نقلتها تقريبا عن ماذا؟ عن رجال الكشي، يقول هو علي بن اسماعيل، هو علي بن اسماعيل الثقة، وهو علي بن اسماعيل السندي، لقب اسماعيل بماذا؟ بالسندي. في نسخ أخرى من رجال الكشي الموجود هي السدي بالدال، كما في نسخة صاحب كما في نسخة صاحب منتهى المقال أبو علي الحائري، هو يقول أن النسخة الكشي الموجودة عندي فيها السد بالدال للسندي، ونسختي هكذا. وينقل عن السيد بن طاووس أن نسخة السيد بن طاووس الموجود فيها هو السري براء، لا بماذا؟ لا بالدال. فيظهر أن النسخ مختلفة. فقد واحد يقول بأنه هذا ما يضر بالاستدلال بماذا؟ بعبارة نصر بن الصباح لتكون النسخ مختلفة، لنكن ما نقدر نعين أن علي بن إسماعيل يا هو، هل هو السندي، هل هو السدي، هل هو السري، بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة أي شيء كان موجود في النسخة في رجال الكشي اللي هي نقلها عن من؟ عن نصر بن الصباح، يثبت أنه ثقة سواء كان هو السندي أو السدي أو السري. بالنتيجة نصر بن الصباح والثقة، قال علي بن إسماعيل ثقة، وهو علي بن إسماعيل من يدرس هل قال شو اسمه شنو السدي أو السندي أو السري، من يدري قال. لكن جهلنا بهذا لا يضر، لا يضر في ماذا؟ في الاستدلال بالعبارة على ماذا؟ على أن علي بن إسماعيل الوارد في الروايات بهذا العنوان، بعنوان علي بن إسماعيل، أنه شنو؟ أنه ماذا؟ أنه ثقة. طبعا إذا اعتمدنا على كلام ماذا؟ نصر ابن الصباح في التوثيق وفي تشخيص ماذا؟ أنه السندي أو السري أو ماذا؟ أو السدي، اعتمدنا عليه في كل منهما. أما إذا شككنا في ذلك كما يشككون يقولون أن كلامه غير مقبول لأنه لم تثبت وثاقته، فكل هذا دليل لأنها لا يمكن إثبات أنه السندي ولا يمكن إثبات أنه ثقة اعتمادا على كلام نصر ابن الصباح. هناك احتمال آخر في علي بن إسماعيل الوارد في هذه الرواية، هو أن يكون المقصود به هو علي بن إسماعيل الميثمي الذي هو من متكلمي الشيعة المتقدمين، وله كتاب معروف، والظاهر أن الكتاب كان واصل إلى عصور متأخرة لكنه فقد مع الأسف الشديد. رجل معروف يعني في علم الكلام، أول من ناظر فلان وأول من ناظر فلان تذكر في ترجمته هذه الأمور، وهو ثقة يعني لم ينص على وثاقته لكنه مدح مدحا يقرب من ماذا؟ يقرب من التوثيق إن لم يزد عليه. فهو ثقة الميثمي ثقة وهو من ذرية ميثم بن تمار. زين، هذا قد يقال بأنه علي بن إسماعيل هو هذا، لكن يشكك في ذلك بأنه هذا الطبقات، نظام الطبقات ما يساعد على هذا، وذلك باعتبار أنه علي بن إسماعيل في روايتنا روى عن صفوان، في روايتنا ينطلق الشيخ الصدوق بن شنو أبوه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن 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 علي بن إسماعيل عن صفوان عن إسحاق بن عمار، اللي هو طريقه إلى إسحاق بن عمار. إذن علي بن إسماعيل في روايتنا روى عن صفوان، والحال أن علي بن إسماعيل الميثمي يروي عنه صفوان. علي بن إسماعيل الميثمي يروي عنه صفوان كما وقع في طريق الشيخ الصدوق إلى الميثمي. الشيخ الصدوق ذكر طريقه إلى الميثمي، وينتهي الطريق قبل الميثمي بماذا؟ بصفوان، بحيث أن صفوان هو الذي يروي عن علي بن إسماعيل الميثمي، لا أن علي بن إسماعيل يروي عن من؟ عن صفوان. هذا قد يبعد في ماذا؟ بحسب نظام الطبقات يبعد أن يكون علي بن إسماعيل في الرواية هو ماذا؟ هو الميثمي. هذا هو حال السند، ويبقى الكلام في ماذا؟ في دلالة الرواية. انتهى الوقت.